قال يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر. لكن لا ينبغي المسلم أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة، أن يسرف على نفسه من المعاصي ويقصر في الواجبات ثم يقول أين رحمة الله. ليس فقط كفر بالله، ادعى الألوهية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت تصور الله يحفظك لو فرعون تذكر وخشي لا يقبله الله؟ لو كان لا يقبله إذا كان الكلام هذا لا قيمة له، مو شاطر المدارس اللي عندنا الحين، شاطر يعني قاطع طريق. إذا كانوا يريدون السفر قال كيف لنا بالفضيل، خايفين منا نكتبه مجرم. لنا أناس ماتوا وهم في أعمارنا، أناس ماتوا وهم أكبر منا سنا، أناس ماتوا وهم أصغر منا سنا، ما الذي يمنع أن أكون أنا واحد من هؤلاء؟ أما كوني لا أذنب مستحيل، أنا بشر أذنب. فسكت لك ما أسلم. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصبي. يصير أقول هل قاعدين قحولك دولي؟ هؤلاء الشباب هم إن شاء الله الصحبة الصالحة.
حياكم الله في بودكاست أثر في موسمه الأول. الموسم هذا راح يدور حول قضية أساسية في غاية الأهمية تهم جميع الناس بلا أي استثناء، لا سيما فئة الشباب والبنات. حرصنا في هذا الموضوع أن نركز على قضايا وأسئلة أساسية ما يستغني عنها أي مسلم، بل غالبا تدور في ذهنه. حرصنا في هذا الموضوع وفي هذا الموسم أن نستفتح هذا الموسم بسماحة الوالد فضيلة الشيخ عثمان الخميس. يا هلا ومرحبا بشيخنا الغالي.
حياك الله، الله يحفظك.
شلونك شيخنا؟
خير عساك.
شلون امورك؟ عساك مرتاح. شيخنا الله يمتعك بالصحه والعافيه.
آمين.
في ظل الانفتاح اللي قاعد نشوفه الحين وتطور التكنولوجي والامور تيسرت وصارت سهله، يعني بعض الناس يقول لك دائما الامور كلها ماشيه والامور متسهله قدام الكل، دائما الناس تدندن على موضوع علاقتي بالله عز وجل. ما دامني انا مسلم واشهد بالشهادتين، ما دام نعلمونا ان الله عز وجل غفور رحيم، فليش لازم أهتم أني أقوي علاقتي بالله عز وجل؟ ليش لازم هذا الموضوع يشغل بالي؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول شيء مشكورين على الاستضافة، وصلى الله تبارك وتعالى يجعلنا خالص الوجه الكريم. العلاقة مع الله تبارك وتعالى يجب أن تكون قوية جدا بين المسلم مع الله جل وعلا. وأما قضية أن الله غفور رحيم هذا لا ينكره أحد، ولكن يجب أن نعلم أيضا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. وسأل أحد الأمراء أبا حازم التابعي الكبير، فقال له لماذا نكره الموت؟ قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال فما العمل؟ قال عرض نفسك على كتاب الله. قال أين؟ قال عند قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالذي يريد رحمة الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يؤدي الأعمال التي من خلالها ينال رحمة الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يكون الإنسان كافرا بالله ويقول أين رحمة الله. لا يمكن الإنسان يكون مسرفا على نفسه بالمعاصي والفسق والفجور ثم يقول أين رحمة الله. رحمة الله قريب من المحسنين، فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى وأيضا يسأل عن رحمة الله تبارك وتعالى. فرحمة الله قريب من المحسنين، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ولكن لا ينبغي المسلم أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة، أن يسرف على نفسه من المعاصي ويقصر في الواجبات ثم يقول أين رحمة الله. هذا لا يفعله عاقل أبدا.
شيخنا الله يبارك فيك، هل علاقتي بالله عز وجل تبدأ أو تكون وقت المصايب بس؟ يعني لاحظ بعض الناس غالبا ما يرجع لله عز وجل إلا في وقت المصيبة، فهل لحظة رجوع لله عز وجل مقتصرة على المصائب؟
يعني كلامك الأخير هذا جميل جدا، وهو أن أكثر الناس أو كثير من الناس لا يلجؤون إلى الله إلا عند المصائب. وهذا أخبر عنه الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونها تضرعا وخيفا لئن أنجيتنا من هذه لكنا من الشاكرين. هذه عادة الناس، بل حتى الكفار، الكفار يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى إذا ضاقت بهم السبل، وحتى المسلمين للأسف بعض المسلمين أيضا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى عند المصائب وينسون الله تبارك وتعالى عند النعم. وإذا قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا شعر الإنسان بشيء من الاستغناء عن الله تبارك وتعالى هو ليس بغني عن الله تبارك، في هذا النفس الذي تنفسه هو من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. فنعم كما تفضلت أن الإنسان يعني ينسى الله تبارك وتعالى عند الرخاء ويدعوه عند المصائب. وهنا تنبيه ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه القضية فقال كان مشركو الزمن السابق ينسون الله عند الرخاء ويدعونه عند المصائب. قال بينما مشركو زماننا يلجؤون إلى غير الله تبارك في الرخاء وفي المصائب للأسف. ولذلك قال بعضهم قال إن شركهم أشد من شرك المشركين السابقين، لأن المشركين السابقين على الأقل عند المصائب يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، إذ إننا يجب علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى كل حال، يعني كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحوالهم، في كل أحوالهم يذكرون الله تبارك وتعالى، يسألون الله تبارك وتعالى، يعبدون الله تبارك وتعالى، يؤدون الواجب الذي عليهم اتجاه الله جل وعلا. أما كون الناس يعني ينسون الله عند النعم ويذكرونه عند المصائب هذا واقع فعلا وهذا خطأ.
نعم شيخنا الله يحفظك، ممكن الواحد يقول لك بعد كل هذا البعد والانغماس في الذنوب والتقصير في الواجبات، إذا حاب أني أنا أرجع لله عز وجل هل لي مكان عند الله عز وجل أساسا؟
طبعا طبعا،
حتى بعد كل هذا البعد،
بعد كل شيء، حتى 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 لو وصل الإنسان إلى الشرك، حتى لو وصل الإنسان إلى الشرك اللي هو أعظم جريمة يمكن يقوم بها الإنسان، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول اذهبا إلى فرعون، يقول لموسى وهارون عليهم السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني هو وصل إلى مرحلة عظيمة جدا من الطغيان، حتى إنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلى هذه الدرجة. ليس فقط كفر بالله، ادعى الألوهية، ادعى الربوبية. طيب فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت تصور الله يحفظك لو فرعون تذكر وخشي لا يقبله الله؟ لو كان لا يقبله إذن كان الكلام هذا لا قيمة له. فدل هذا على أن فرعون وهو من أكفر الكفرة لو عاد إلى الله وتاب إليه فإن الله يتوب إليه، يتوب عليه سبحانه وتعالى. فغيرهم باب أولى، فما بالك إذا كان مسلما يعني أكثر على نفسه في المعاصي ولم يشرك ولم كذا، من باب أولى. فلا لا شك هذا من تلبيس الشيطان على الناس، أنه دائما يقول لهم أنه ليش تتوب، ما في مجال، أنت أسرفت على نفسك في المعاصي، أنت بعيد عن الله، استمر على ما أنت عليه. وهذا هذه مصيبة عظيمة جدا. فالإنسان عليه يتوب إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات.
شيخنا الله يحفظك، هل إذا الواحد رجع لله عز وجل ممكن أن يشعر بتغيير حقيقي في حياته، يعني تتطور حياته للأحسن؟
أكيد أكيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قطعا قطعا، الإنسان إذا عاد إلى الله تبارك وتعالى يعني الله تبارك وتعالى يطهر قلبه، وبالتالي تتغير حياته كلها، يعني يعود إنسانا آخر. يعني تصور مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قيل لأحدهم ماذا لو أسلم عمر قبل أن يسلم، قال ماذا لو أسلم عمر؟ قال يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر، غاسلين يدهم منه. لما أسلم عمر كان ماذا؟ يقول ابن عباس رأيت عمر ولو خطان أسودان في خده من كثرة الدموع، سبحان كثرة الله. البكاء. يتغير حال الإنسان تماما من حال إلى حال، فيما لو أسلم ورجع وتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. نعم لا شك. ما أدري عن صحتها لأن البعض يشكك في صحتها. الفضيل بن عياض يقول كان شاطرا، مو شاطر المدارس اللي عندنا الحين، شاطر يعني قاطع طريق، شاطر الشيء قطعه، فهو كان قاطع طريق. حتى إن الناس كانوا يقولون يعني إذا كانوا يريدون السفر قال كيف لنا بالفضيل، خايفين منه من كتبه مجرم. ثم قدر له أن تاب إلى الله تبارك وتعالى. كيف تاب؟ العلم عند الله. لكن القصة المشهورة أنه سمع رجلا يصلي بآخر الليل وهو يقرأ لم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بلاءً فتاب، صار من العباد وصار ممن يشار إليه بالبنان. هذا الفضيل بن عياض، كل الناس تتمنى وترجو أن تسير على طريقه. حتى إن البعض يقول هناك أربعة تقريبا كلامهم، أو خمسة خلنا نقول خمسة كلامهم يعني غالبا ما يكتب على اللوحات وينشر في المساجد أو في البيوت أو في التلفونات وفي كذا، اللي هم علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، الفضيل بن عياض،
سبحان الله،
سفيان الثوري، والحسن البصري. هؤلاء الخمسة ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم كلاما مرتبا منمقا حكما يقولونها، فتجد هذا الكلام ينشر يوضع في لوحات يوضع في كذا، كل من هؤلاء الخمسة بالذات سبحان الله منهم الفضيل.
سبحان الله.
فلا شك أن الإنسان يتغير تماما إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم.
آمين وإياك سيحنا. شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، ممكن عموم الناس إذا مو كلهم إلا ما رحم الله عز وجل يتخوف من موضوع الموت، فهل ممكن علاقتي بالله عز وجل تغير نظرتي للموت من نهاية مفزعة إلى شوق للقاء الله عز وجل؟
هو الموت أمر طبيعي، وطالما أن الموت آت كما قال المتنبي، والموت آت من النفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق، الموت آتي طبيعي جدا، يعني ما في أحد ما راح يموت. الله تبارك وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول كل نفس ذائقة الموت، وقد قيل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، فهذا أمر طبيعي. فالإنسان العاقل إذا علم هذا وأيقنه وأن الموت آت، بل نحن نموت في كل يوم، كل ليلة نموت. نحن إذا جئنا ننام ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظت من النوم ماذا أقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. بل الله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بس فإذا كان كذلك فالعاقل هو الذي يعلم أن طالما أن الموت آت إذا لابد أن نكون مستعدا له، خاصة ونحن نرى، فيجب أن نعتبر قبل أن يعتبر بنا. نحن أن نعتبر الموت، لنا أناس ماتوا وهم في أعمارنا، أناس ماتوا وهم أكبر منا سنا، أناس ماتوا وهم أصغر منا سنا، ما الذي يمنع أن أكون أنا واحد من هؤلاء؟ فالعاقل هو الذي يقول نعم الموت آت ولا أدري متى، فلأكن مستعدا. فلا ينام على فراشه إلا هو موقن أنه هناك احتمال كبير جدا ألا أستيقظ، أن تقبض النفس فلا تعود. فلذلك لا ينبغي لنا أن نخاف من الموت، لأنه أمر متحقق. لماذا أخاف منه؟ أمر متحقق، لكن أستعد له، لابد أن نستعد لهذا الموت، خاصة وأنا أعلم علم اليقين أن هذه الحياة مؤقتة مؤقتة، والحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية هي الآخرة، فأستعد لها وأفرح بها وأجهز لها. قد قلت قبل قليل لما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم التابعي، قال لماذا نكره الموت؟ قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. نحن نريد أن نعمر الآخرة ولو خربنا الدنيا، يعني أهم شيء نهتم للآخرة.
شيخنا الله يحفظك ذكرت أن المسلم لابد أنه يستعد، فلو قال لي واحد أنا إن شاء الله بستعد وبجهز نفسي وراح أترك المعاصي اللي أنا كنت متعود عليها، بس أخاف أني أمل، فإذا مليت أخاف أني أنا أرجع، فشلون ممكن أني أنا أتعامل مع هذا الشعور؟
هذا وارد، هذا وارد. نحن نرى في أم عيوننا أن أناسا يتوبون ثم يعودون للمعصية مرة ثانية، هذا أمر طبيعي جدا. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال: ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال: ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. يعني طالما أن الإنسان يعيش على هذه الأرض إذن هو خطأ. كل ابن آدم
خطأ،
هذه قاعدة، كل ابن آدم خطأ. بل إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. فهذا أمر طبيعي. العاقل هو الذي إذا أذنب تاب، هذه هي القضية. أما كوني لا أذنب مستحيل. أنا بشر أذنب، أنا لست معصوما، أنا أذنب. ما المطلوب مني؟ أن أتوب، أني إذا أذنبت أتوب وأبادر بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب. لكن أيضا يجب على الإنسان المسلم العاقل أن يبذل الأسباب حتى لا يعود للذنب. يعني مثلا أسباب الذنب موجودة، مثلا عند مثلا خلنا نقول أفلام سيئة مثلا أو صور أو مش، يتخلص منها، ما يخليها عنده يقول تبت وبعدين يتذكرها يروح يشوفها مرة ثانية. واحد مثلا عنده قناني خمر يبيعها ثم يقول أنا تبت يا الله بس خلاص ما راح أبيعها، يكسرها
صح.
لا يخليها، راح يضعف ويروح يأخذها ويبيعها مرة ثانية. وهكذا باقي المعاصي، ثم يبحث عن الصحبة الصالحة، عن المرء لا تسأل وسل عن خليله فكل خليل بالمقارن يقتدي. فالإنسان قل لي من تصحب أقول لك من أنت. فعليه أيضا أن يغير أصحابه الذين يدعونه إلى المعصية، لأن المعصية تدعو إليها أربع جهات: النفس الأمارة بالسوء، صاحب السوء، والشيطان، ثم شهوات هذه الدنيا. هذه كلها تدعو إلى المعصية. فالإنسان عليه أن يحارب. كيف أحارب؟ النفس هذه أزكيها، قد أفلح من زكاها، أزكي هذه النفس، أبحث عن رفقاء السوء أبتعد عنهم، وأبحث عن أصدقاء الخير فألتصق بهم، إذا نسيت ذكرني، وإذا أقبلت على معصية منعني الصاحب. يبقى الشيطان، الشيطان هذا موجود قاعد لك وقاعد لي، شيطان أستعيذ بالله منه، أستعيذ بالله منه دائما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يعصمني من هذا الشيطان. شهوات الدنيا أتذكر الآخرة وما فيها من النعيم، وهذه الدنيا ولا شيء، وأن ما فيها من خير سيصيبني وما فيها من شر أبتعد عنه، سيذهب هذا كله إن شاء الله تعالى.
شيخنا سبحان الله الكلام مترابط، يعني بالمقابل يقولك مثل ما أني أنا خايف أني أرجع للذنوب، يقولك أحيانا أحس أن الطاعات ثقيلة والنفس أحيانا تتثاقل عليها، فشون أني أزيل الشعور هذا عني بحيث أقبل على الطاعة وأنا مرتاح، يعني بحيث ما أتكاسل عنها؟
هو ما تقدر، ما أقدر تزيلك بالكلية، طاعات ثقيلة ثقيلة. طيب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني ما في طاعة فيها ثقل. يعني لما تقول لي خاصة الحين حنا بالصيف، لما تقول لي قوم حق صلاة الفجر، أنا نايم 10 نايم 11 نايم 12 صلاة الفجر ساعة 3، في صعوبة فضلا عن قيام الليل. زين لما تقول لي تعال جاهد في سبيل الله احتمال أموت، فيها صعوبة على النفس. لما تقول لي تصدق بأموالك، فيها صعوبة على النفس. لما تقول لي أمسك عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، فيها صعوبة على النفس. لما تقول لي روح حج روح اعتمر، لما تقول لي مثلا أمر بالمعروف أنها عن المنكر، فيها صعوبة على النفس. لكن هذه النفس لابد أن تربى بحيث تتحول هذه الأمور الثقيلة زين إلى متعة. نحول صلاتنا إلى متعة، إلى عبادة، بعد عبادتنا نحولها إلى متعة. إني أضرب لك مثالا، كلمني أحدهم غير مسلم يقول الإسلام جميل جدا، في ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، من بر الوالدين، من الإحسان إلى الجار، من صلة الأرحام، من رعاية المسكين واليتيم والأرملة، من التزام الخلق، من النظام، كذا. كل شيء في الإسلام زين، بس في شيء واحد مو زين. قلت له ما هو هذا الشيء اللي مو زين؟ قال تكاليفه كثيرة، حج متعب، زكاة أموال أنا تعبان فيها واجتهدت حتى جمعت، ما يقول يلا أعطها لغيرك سواء صدقة أو زكاة، صيام شهر كامل من الفجر إلى المغرب أمتنع عن المفطرات أو ما تسمى بالمفطرات، الجهاد وما أدراك ما الجهاد، ممكن أموت، صلوات 5 صلوات في اليوم والليل، لا لازم توضى، وإذا على جنابة لازم تغتسل، لا وتروح المسجد ما تصلي ببيتكم بالنسبة للرجال زين، في الشتاء برد شديد لا تروح المسجد تصلي بالمسجد. قلت تكاليفه كثيرة، ولا الإسلام بدون هذه التكاليف من أحسن الأديان، لكن التكاليف شوي تضايق. قلت له هل تعلم أننا كمسلمين يعني نفعل أكثر من هذه التكاليف عن طيب خاطر وليست واجبة علينا؟ قال كيف؟ قلت الآن كم نصوم نحن؟ نصوم 30 يوما أو 29 يوما، حسب يعني شهر رمضان يكون 29 يكون 30. قال طيب، قلت له تقريبا ماني قال كل المسلمين لكن جل المسلمين يصومون 3 أيام من كل شهر، شيل رمضان يبقى عندي 11 شهر، 3 أيام من كل شهر كم؟
هذا كل شمالي
33 يوم، ضيف لها 6 من شوال
صار
39، شيل لها عاشوراء
صارت 40،
وشيل حط لها عرفات
41 صارت يوم شهر رمضان.
قلت له حنا اللي نصومه تطوعا أكثر من اللي نصومه وجوبا، نصوم باختيارنا بدون وجوب. الزكاة، الزكاة تجب مرة في السنة 2.5% على الأغنياء الموسرين، بينما الصدقات الناس الذين يتصدقون أكثر من هذا بكثير، تقريبا الناس في بعضها كل يوم تتصدق، في بعضها كل أسبوع تتصدق، يتصدق الغني ويتصدق الفقير، والغني يتصدق أكثر مما يزكي. قال طيب، قلت وأما الحج فالحج مرة واحدة في العمر، بينما سأل كثيرا من المسلمين تجي حج 2، 3، 4، 5، 6 هالمجر. العمرة على قول من يقول أنها واجبة مرة في العمر، اسأل المسلم كم اعتمروا، 20، 30 مرة.
صح،
أنا أسألك عليك كم مرة اعتمرت؟
أنا الشيخ يمكن فوق 25 مرة.
25 مرة توق صغير، عرفت شلون؟ اعتمرت 25 مرة. طيب، فالناس قاعد يعتمرون بدون وهو ليس بواجب عليهم، ومع هذا يعتمرون، وقس عليها باقي الطاعات. فقال لي ليش؟ قلت نجد متعة، نجد راحة، نجد طمأنينة، نجد سكينة، نشعر بالقرب من الله تبارك وتعالى. فسكت، لكن ما أسلم. يمكن أسلم بعدين ما أدري. لكن القصد أن العبادات وإن كان ظاهرها أنها ثقيلة، لكن الإنسان بعد ما يعتاد عليها يجد فيها متعة، يستانس من الصلاة، يفرح. رجل قلبه معلق في المساجد، يبر والديه وهو سعيد جدا، يدلك ريول أمه هو مستانس،
سبحان الله.
طيب، فرح بهذا، يجاهد زين، هو يشعر بسعادة عظيمة في الجهاد، أو معروف نفس الشيء نعلم، وهكذا. فالإنسان الحقيقة يعني إذا التزم الطاعات واحتسب الأجر عند الله ستذهب كل هذه الأمور التي يجد فيها صعوبة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شيخنا الله يحفظك، ذكرت عن حلاوة الطاعات، الواحد يقول لك الحين أنا قاعد أذوق الحلاوة هذه،
زين
شلون أحافظ عليها وما أرجع حق المعاصي؟ أنا خلاص الطريق القديم بنسى، أبي أسمع الطاعات.
بس ممتاز، يبحث عن الصحبة الصالحة التي تعينه على هذه الطاعات، يبتعد عن أسباب الانحراف التي يعني كان يعيشها في حياته، وتستقيم أموره إن شاء الله تعالى ومع الدعاء.
نعم.
دائما نسأل الله أن يثبته، اللهم يقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وإن شاء الله تعالى تكون الأمور كذلك.
شيخنا عشان أحافظ على الحلاوة هذه، يقول لك الواحد يمكن لازم أني أتثقف في ديني، فإذا بتثقف هل لازم أدش حلقات قرآن وأحضر دروس، أو أنا ممكن في بعض أمورني أنا أسويها؟
لا شك الإنسان كلما ازداد علما بالله كلما ازداد خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، فكلما كان الإنسان أعلم بالله كلما ازدادت خشيته وازدادت طاعته وازداد قربه من الله تبارك وتعالى. فلا شك أن العلم الشرعي يعين جدا على يعني قرب من الله تبارك وتعالى والتزام طاعته، خاصة بعد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا شيء عظيم جدا.
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، إذا مشيت في هذا الطريق ممكن أن يواجه بعض العقبات.
طبيعي.
العقبات هاي شلون تتعامل معها؟
طبيعي، هذا ما في طريق بدون عقبات. هذا أمر طبيعي، أنت عندك النفس الأمارة بالسوء، عندك الشيطان، عندك رغاء السوء، عندك شهوات هذه الدنيا، كل هذه عقبات لازم تقاومها. قاوم هذه العقبات، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. لابد تقسو على هذه النفس حتى تستقيم لك هذه النفس، تبحث عن أصدقاء الخير الذين يعينونك على طاعة الله تبارك وتعالى، تحارب الشيطان كما يحاربك، قال فبعزتك لغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، تحاربه، تبتعد عن الشهوات وعن أسبابها حتى تستقيم على هذا الأمر. هذه العقبات أمر طبيعي جدا، ولذلك أنت يجب عليك أن تتحداها وتصمد وتدعو الله. دائما تسأل الله الثبات. أنت الآن ماذا تقول في صلاتك في كل يوم؟ اهدنا الصراط المستقيم. أقل شيء تقولها 17 مرة، اللي هي عدد ركعات الصلاة. فإذا كنت تصلي الرواتب، إذا كنت تصلي تحية المسجد، إذا كنت تصلي نافلة بين المغرب والعشاء، نافلة بين الظهر والعصر، نافلة بعد العشاء، كم مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم؟
وايد
كثيرا. يعني أنا أتصور يعني أكثر المسلمين مو أقل من 30-40 مرة
صح
في اليوم يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه من المثبتات أن الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يهديه إلى صراطه المستقيم.
شيخنا لاحظتك في أكثر من مرة تطرق لموضوع الصحبة، البعض يقول لك إذا أنا قعدت مع ربعي اللي أنا صار لي سنين وياهم أحس نفسي غريب بينهم، ما يعينوني على الخير ويمكن على العكس يشجعوني على الشر، فشون أتعامل معهم؟ هل أنصحهم أو أوخر عنهم؟ أشوف لي ربع يدد، شو الحل؟
إيه لا شك، شوف اللي قلت الثانية اللي هي ابتعد عنهم، يعني خلاص هذا فراق بيني وبينكم، خلاص أنتم ما تعينون على الطاعة، أنتم قاعد تجروني إلى طريق سيء، أنا ما يصلح لي هذا الأمر، ابحث لك عن أصدقاء آخرين. النبي ماذا فعل؟ هاجر. الهجرة ترك كل شيء في مكة، الصحابة هاجروا تركوا الأولاد والأهل والمال والبيوت، كل شيء هاجر تركوه لله تبارك وتعالى. نعم أهجر أصحابك إذا كانوا يعني يضرونك، إذا كانوا يعني يمنعونك من خير، إذا كان في مجال أن يصدونك لا أهجرهم ولا تبالي أبدا، وسافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وجود وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. فالقصد أن الإنسان نعم فارقهم وابحث عن أصحاب آخرين، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل خير على أيديهم.
هنا شيخنا الصحبة الصالحة هذه وين ألقاها؟
يصير أقول هل قاعدين قحولك دولي؟ هؤلاء الشباب هم إن شاء الله الصحبة الصالحة، يعني الحمد لله موجودون، يعني أنا ما أتصور أنك وصلت لمثل هالمرحلة إلا عندك صحبة صالحة. الحمد لله موجودون الصحبة الصالحة، ومكانهم المسجد، أهل المسجد هم الصحبة الصالحة.
إن شاء الله تعالى. شيخنا سبحان الله البعض يقول لك وأنا في طريق الله عز وجل أحب بعض الذنوب لحين مستمرة وياي.
أحب شنو؟
بعض الذنوب لحين مستمرة معاي. أي. الذنوب هذه يعني حتى أثرها واضح، لا سيما وقت الخلوات. وقت الخلوات هني أضعف مرة واحدة. فشلون أتعامل مع الذنوب هذه؟ وهل ممكن الله عز وجل يتقبل توبتي حتى لو طحت أكثر من مرة؟ بالذات ذنوب الخلوات.
عيد السؤال، قلت شنو الخلوات؟
ذنوب الخلوات.
إيه لا تصير خالي. لا تجلس وحدك. إذا كنت ترى أنك تضعف في ذنوب الخلوات، ابتعد عن الخلوات. لا تكون وحدك. لا تعطي نفسك مجالا أنها يعني توزك على الشر. ابتعد عن الخلوات. كن قريبة من أصحابك، كن قريبة من أهلك. يعني إذا بالبيت، يعني إذا كانت مثلا بحجرتك مثلا، لا تسك الباب. إذا بغيت تنام، اللي بيدش يدش، حتى ما تفكر في يوم من الأيام إنه ممكن أسوي شيء صاك الباب ما حد يدري عني. زين. التلفون سكره بالليل إذا كنت الخلوات طالع التلفون ما فيه من الفساد. إذا كان ذنوب الخلوات إنك تكلم واحدة ولا شيء، غير خطك. لازم تبذل الأسباب، لازم تبذل الأسباب لتبتعد عن ذنوب الخلوات. أما تقول ما زالت يعني الأسباب موجودة وهذا، وتقول ذنوب الخلوات، أنت قاعد تعطيها مجال.
صح.
فالابتعاد عن ذنوب الخلوات أن تبتعد عن الخلوات، لا تكون خاليا، كن مشاركا للناس في حياتك.
شيخنا سبحان الله قبل شوي ذكرت، قلت دامني ما راح أقعد بروحي خلي أقعد مع أهلي.
زين.
البعض يقول لك يمكن أهلي أحيانا يطلبون مني أشياء تكون ما ترضي الله عز وجل، قد يطلبون مني بعض المعاصي. يعني ربعي أقدر أهدهم، بس أهلي ما أقدر أهدهم. شلون أوازن بين صلة الرحم وبر الوالدين وبين أني أحافظ على ديني؟
طيب هل صلة الرحم تستلزم فعل المعاصي؟ ما تستلزم.
يمكن يقول لي والله ترى روح زوار، والزوار مثلا فيها اختلاط.
على كل حال، يعني لا يلزم من بري بوالدي أو صلتي لأرحامي أن أقع في المعاصي، ما في تلازم. أنا ممكن أبر والدي وأصل رحمي ولا أعصي الله تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا نص صريح. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنا والداي أطيعهما فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فإن أمرني بمعصية لا أطيع. كذلك زيارة الأقارب وكذا، طالما ما في معاصي، في معاصي أعتذر بس انتهى الأمر. فتستطيع أن تتمالك نفسك إن شاء الله.
شيخنا احنا صراحة سعيدين جدا بإجابتك لهذه الدعوة.
الله يحفظكم.
وأنك تكون أول ضيوفنا في هذا الموسم، يعني مثل ما تكون بادرة وافتتاحية خير إن شاء الله. ومثل ما تقول هذا الموضوع يعني يهم فئة الشباب والبنات، فودنا أن نختم هذا البودكاست بنصيحة، مثل ما تقول ما خرج من القلب يصل إلى القلب إن شاء الله.
الله المستعان. والله أنا دائما أدعو إلى هذين الأمرين، العناية بكتاب الله تبارك وتعالى وبر الوالدين. يعني يحرص الشباب من الذكور والإناث على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى والاعتناء به في ملازمته من قراءة وفهم وحفظ. والشيء الثاني بر الوالدين، أن يحرصوا على بر الوالدين. فهذا الأمران أنا أدعو إليهما حقيقة دائما، وأسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا جميعا على هذا الأمر.
جزاك
الله خير وما قصرتوا.
جزاك الله خير شيخنا، عسى الله يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك، حجة وشفيعة لك يوم القيامة، وإن شاء الله هذا ما يكون لقاءنا لخير وياك شيخ.
الله يحفظكم. يا مرحبا، حياكم الله. هلا وسهلا.